الحمد لله، الحمد لله العزيز المجيد، نصره للمؤمنين ثابت أكيد، وبطشه بالكافرين أليم شديد. هو يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد، وهو على كل شيء شهيد. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه فله الحمد كما نقول وخير مما نقول، وله الحمد كما يقول سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا رسوله المجتبى ونبيه المصطفى، علم التقى ومنار الهدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، درس من أحد في مواجهة العداء العظيم والكيد الكبير الذي يحيط بأمتنا والذي نراه في واقعنا. أحد في شوال من العام الثالث للهجرة، نحب دائما أن يكون لنا فيها ومعها وقفات وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مصدر نور لا يخبو ومنبع ري لا ينضب ومعالم هدى لا تلتبس. إنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أتم الله به النعمة وأكمل به الدين وأقام به الحجة، وأظهر لنا في سائر الأحوال معالم الإسلام. وقفة مع نهاية المعركة لنرى ملابسات جولة من جولات عدت، ولو باختلاف جولة انتصار لأهل الباطل. روى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب في سياق كلامه في وصف غزوة أحد، أن أبا سفيان وكان زعيم المشركين وقف وأشرف في آخر المعركة على أطم من الآطام، وقد أخذه الزهو والكبر ونشوة الانتصار الذي يظن أنه حققه، لما رآه من جولته التي حصد فيها من شاء الله عز وجل أن يختارهم شهداء. قال أشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ قال: لا تجيبوه. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، وفي رواية عند غير الصحيح فأخذت عمر الحمية فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله لك ما يخزيك. ثم إن أبا سفيان قبل هذه المقالة عند البخاري قال: إن هؤلاء قد ماتوا، ولو كانوا أحياء لأجابوا. وفي رواية ابن سعد فرجع إلى أصحابه فقال: قد كفاكم الله هؤلاء. فحينئذ أخذت عمر الحمية فقال مقالته. ثم إن أبا سفيان عندما سمع ذلك عاد منتشيا منتخيا فقال: أعلو هبل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. في رواية ابن سعد فأجاب عمر رضي الله عنه فقال: لا سواء، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. هذه صورة مرت في آخر الغزوة، ولعلي أكمل صورا أخرى حتى يكون الحديث عنها مجتمعا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إثر ذلك علي بن أبي طالب وقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن جنبوا الإبل وركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة، والله لأناجزنهم فيها ولأسيرن إليهم فيها. فذهب علي فإذا بالقوم قد جنبوا الخيل وركبوا الإبل وتوجهوا إلى مكة. ومما قاله أبو سفيان كذلك قبل رحيله قال: موعدنا بدر في العام القابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينك موعد. والسيرة تروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الرابع خرج لموعده إلى بدر، غير أن أبا سفيان وكفار قريش الذين من المفترض أن يكونوا منتصرين في أحد لم يأتوا لموعدهم ولم يخرجوا للقاء المسلمين. وقفتنا مع هذه الأحداث، وقد أصاب منا أعداؤنا اليوم ليس جولة واحدة بل جولات، وقد انتفخ سحرهم ونحرهم وارتفعت أنوفهم وشمخت جباههم وعظم كبرهم وتجلت غطرستهم. وكأن أبو سفيان إنما هو تلميذ غر في ذلك الوقت في مدرسة الاستعلاء الكفري والكبر الطغياني الذي نراه في أعداء أمة الإسلام اليوم، بقدر ما كان في أمتنا من ضعف وخور وذل وهوان بحسب تركهم لأمر الله ودينه وتخليهم عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وكلنا يعلم أن الذي وقع في أحد كان بسبب تلك المعصية بنص صريح واضح في كتاب الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وكما أخبر الحق سبحانه وتعالى في سياق بيان تلك الأحداث في غزوة أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. عصيتم يا معاشر الرماة، وعصيان الكل قد عم أثره، عصيان البعض قد عم أثره الكل، من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر على عدوكم وقتلهم وبدء فرارهم واضطراب صفوفهم، وذلك بأثر دنيا التفتت إليها قلوب بعضكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال بعض الصحابة: ما كنت أحسب أن فينا معشر أصحاب محمد من كان يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ولم تكن إرادتهم للدنيا أنهم قد توجهوا لها بكليتهم، ولكنها ومضة من بريقها ولمعانها بدت لهم عند هزيمة المشركين فتحركت لها قلوبهم ونفوسهم، فكانت هذه النزعة وتلك الخطيئة هي التي ترتبت عليها تلك الجولة التي كان فيها ما كان وحل فيها ما حل بالمسلمين ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم. واليوم ما زال كثير من المسلمين يسألون ويقولون: لما احتلت ديارنا؟ لما استلبت أموالنا؟ لما ضاعت هيبتنا؟ لما تمرغت عزتنا؟ وكأنهم لم يدركوا أن خطأ محدودا واضحا من فئة محدودة ترتب عليه 70 من صفوة أصحاب محمد مضوا إلى الله عز وجل شهداء، فيهم حمزة أسد الله وأسد رسوله عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم مصعب بن عمير درة شباب الإسلام، وفيهم من عظماء الصحابة. دميت جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، دخلت حلقتا المغفر في وجنتيه. كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ لكنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما بالنا لا نتأمل في ذلك؟ فكل ما يجري له أسبابه وعلله الواضحة التي بمقياس الإيمان ونور القرآن يبصرها كل مسلم مؤمن ذي قلب حي وعقل راشد وفطرة سليمة. وقفتنا مع أبي سفيان ومع ما قاله، وذلك أمر واضح: إن كل تقدم أو نصر في جولة يحققها أعداء الإسلام تصيبهم بغرور يعمي أبصارهم ويطمس بصائرهم، فيمضون على غير هدى ويتخبطون ويشتدون في عدوانهم بما يؤديهم إلى حتفهم جزما ويقينا لا شك فيه، لأن الله عز وجل قد جعل العاقبة للمتقين والدائرة على الكافرين ولو بعد حين، وذلك يعرفه أهل الإيمان واليقين. ولذلك انظروا إلى كل الطغاة والمتجبرين الذين قص الله علينا خبرهم في القرآن الكريم. لقد ساروا من خلال قوتهم وطغيانهم إلى حتفهم. أليس فرعون الكافر الأعظم الذي ادعى ما لم يذكر ولم ينسب لغيره، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من تجري من تحتي؟ فرعون كانت مواجهته مع موسى والسحرة، كانت مواجهته مع موسى فجاء بالسحرة، ثم أراد بعد ذلك أن يظهر قوته وأن يستعلي بعظمته، فأراد المواجهة معلنة وأرادها أن تكون أمام الناس، فظهر الحق وبطل الباطل، وسجد السحرة ساجدين مؤمنين، وأسقط في يد موسى وأسقط في يد فرعون، فلم يجد إلا بطشه وجبروته. والغلام في قصة أصحاب الأخدود وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الحديث الطويل، بعد أن نجى الله الغلام بمعجزات ظاهرة، قال لهذا الملك الطاغية الغر الأحمق: إن أردت قتلي فاجمع الناس على صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، وارمني بالسهم فإنك إن فعلت قتلتني. وفعل المغرور الذي يريد الانتصار بأي وسيلة وطريقة ذلك الفعل، وقال أمام الملأ كلهم بسم الله رب الغلام، ورمى بالسهم فقتل الغلام وأحيى الإيمان في قلوب الآلاف المؤلفة، وظهر الحق بضيائه المشع، وظهر اليقين بثباته القوي الراسخ، فلم يجد إلا حفرا يحفرها ونارا يشعلها وجحيما يلقي إليه الناس، ثم انتهى أمره وخبره. وذلك متكرر ظاهر. وأبو سفيان هنا في أول الأمر، وانتبهوا إلى ذلك، يركز على القيادات الفاعلة وعلى القدرات الرائدة القائدة المؤثرة لحياة الأمة. يسأل عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر، إنه يعلم أن هذه القيادات لها أثرها في الأمة تماسكا ووحدة، ولها أثرها في الأمة امتثالا وقدوة، ولها أثرها في الأمة يقينا وعزة. ومن ثم لابد أن ندرك أهمية القيادات من الولاة والعلماء والدعاة وكل من له وجاهة في مجتمع المسلمين، وله التزام وامتثال بأمر الدين، وله تجرد لمصلحة المسلمين، فإن الله جل وعلا ينصر هذا الدين برجال يختارهم الله عز وجل ويصطفيهم لما يكون عندهم من إيمان ويقين وتجرد وتضحية وإخلاص لله رب العالمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يجيبوه. قال ابن القيم في تعليقه على هذه الواقعة، قال: أمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وشركه تعظيما للتوحيد، وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جنابه، وأنه لا نغلب ونحن حزبه وجنده. ولماذا لم يكن يريد أن يجيبوه عندما سأل السؤال الأول عن وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنه لم يكن قد برد بعد في طلب القوم، أي ما زال غبار المعركة ثائرا، ما زالت النفوس والحمية للقتال مشتعلة ونار غيظهم متقدة، فلما سأل ولم يجد جوابا وثنى وثلث ثم قال لأصحابه ما قال، وقال إن هؤلاء قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا، حينئذ كان جواب عمر له في غاية الروعة، كما قال ابن القيم كان السكوت في ذلك الوقت هو الأحسن، وكان الجواب من بعد هو الأحسن. لماذا؟ قال فكان هذا أي قول عمر في غاية الإعلام في هذا الإعلام، فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وترك الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يضعفوا وأنهم لم يهنوا. وكان في هذا الإعلام بعد أن ظن أنه قد هلك أولئك القوم، أصبح فيه من المصلحة بإعزاز الإسلام وغيظ العدو وحزبه والفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم أولا بأول، وفي ترك إجابته في أول الأمر إهانة له وتصغير لشأنه. فلما منى نفسه بموتهم وظن أنهم قد قتلوا، وحينئذ أصابه الكبر والأشر وحصل له ما حصل، كان في جوابه إهانة وتحقير وإذلال. وهنا درسنا المهم أيضا، وهو أننا في شأن إيماننا وعقيدتنا وإسلامنا ومبادئنا ينبغي أن نعلن العلو والاستعلاء وأن نظهر الثبات والقوة. قد تكون هناك جولات تراجعنا فيها، لكن المبادئ والأسس والعقائد لا يمكن بحال أن يكون فيها إظهار تلون أو ضعف. لما قال أعلو هبل كان الجواب الله أعلى وأجل، واليوم قد يقولون إن الديمقراطية تنتصر وإن الإسلام يندحر، وبعض الناس من بني جلدتنا صاروا يتكلمون بألسنتنا ولكن بعقول وقلوب غيرنا من أعدائنا، فيروجون إلى ضرورة مراجعة في أصول ديننا وثوابت عقائدنا وأسس حياتنا الاجتماعية المبنية على هذا الدين وثقافتنا ورؤانا وتصوراتنا المنبثقة من نور القرآن وهدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان رد النبي صلى الله عليه وسلم حاسما، العزة لنا، قال الله مولانا ولا مولى لكم، إنه الركن الركين الذي يفيء إليه المسلمون والقوة العظمى التي إليها يلتجئون. ولذلك إذا عرفوا ذلك لا خوف عليهم، فلئن كسروا في جولة فإنهم في أخرى منتصرون، ولئن تراجعوا في موقف فإنهم في آخر متقدمون. ينبغي أن يكون ذلك كذلك. ونحن نعلم أيضا أن مسائل أعدائنا في غزوهم وحربهم لأفكارنا ومبادئنا وقيمنا وأخلاقنا ونظمنا الاجتماعية ومناهجنا التعليمية أكثر وأشد شراسة وأعظم ضراوة من هجومهم العسكري أو احتلالهم العسكري أو نحو ذلك من الأمور المادية. ولذلك لما رأى أبو سفيان أنه لم يمت ولم يقتل محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، أراد أن يظهر أن هذه الجولة إنما هي انتصار لمبدئه وإنما هي علو لمعتقده. إن الحقائق تثبت أن المواجهات العسكرية أسسها عقائدية ومنطلقاتها مبدئية، قد تكون فيها مصالح مادية وقد تتخللها أهواء شخصية، لكن منطلقاتها لكن جذورها يقينا هي دين ومبدأ وحرب تنبثق من رؤى وتصورات وثقافات وديانات. شاء من شاء هذا التفسير وأباه من أباه، فإن الواقع يثبته قديما وحديثا وإلى يوم الناس هذا. وكم سمعنا اليوم من الحملات على القرآن الكريم وعلى شخص النبي العظيم صلى الله عليه وسلم من يقولها؟ إنه ليس مفكر ولا مستشرق، بل يقولها جنرالات عسكريون إنهم يخوضون حربا بهذا المفهوم ومن ذلك المنطلق. فلماذا نغالط أنفسنا ونحن نعلم أن اليهود في دولة الغصب والكيان الغاصب فيما يسمى إسرائيل يعلنون صباح مساء أنهم دولة دينية، وأنهم ينافحون عن دينهم، وأنهم يدافعون عن بني دينهم، وأنهم إنما يقومون على أساس توراتهم وغير ذلك مما نسمعه ونراه صباح مساء، ثم نريد نحن من بعد أو يراد لنا من بعد أن نقول لا، نحن لسنا من أهل دين ولسنا متمسكين أو متشبثين بعقائدنا ومناهجنا الإسلامية الإيمانية، ونحن قوم متحضرون ونريد الديمقراطية ونريد ذلك على ما يريده أولئك القوم. وأما كل خير قد نجده في أقصى الأرض أو غربها فنحن أحق وأولى به، وأما كل تجربة إنسانية مفيدة نافعة فنحن أحرى الناس أن نأخذ بها وأن نراجع أنفسنا لذواتنا، فإن من منهج ديننا أن نحاسب أنفسنا وأن نتبادل النصح فيما بيننا وأن يقوم مستقيمنا معوجنا، وذلك أمر ليس فيه غضاضة بل هو من محاسن ديننا وعظمته. ولقد كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول أبو هريرة في حقه: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبا له يشاور بهذه الكثرة العظيمة وهو النبي المسدد بالوحي الراجح في العقل الخبير الذي ليس أحد من أصحابه بل ولا أحد في هذه البشرية كلها مثله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واضح. أما القضية الثانية المهمة وهي أنه لا بد لنا أن نثبت دائما على ديننا، وأن قضيتنا الأولى التي يستهدفنا فيها أعداؤنا ليست ثرواتنا وليست مواقعنا في بلادنا استراتيجية كانت أو غير ذلك، وإنما هو ديننا كما أعلنها أبو سفيان صريحة واضحة جلية، وأن هذا الدين هو الذي يفرق بيننا وبين غيرنا فيجعل لنا من تصوراتنا ومعرفتنا ما قاله عمر: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لا سواء بيننا وبين غيرنا، لأن عندنا من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ما يميزنا. ولعلي أشير هنا إلى مسألة مهمة في الموقف الثاني، يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: انظر خبر القوم، إنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن المعارك مع الباطل ليست جولة واحدة، وأنهم لا يكتفون بانتصار محدود وأنهم مستمرون، فقال: انظر ماذا سيفعلون، هل انتهى الأمر؟ هل نغلق الأبواب وننهي القضية ونعود إلى ديارنا لنأكل ونشرب وننام؟ كما رأينا كثيرا من الناس ظنوا أنها جولة وأنها حملة ولم يلتفتوا إلى أنها متواصلة وأنها مستمرة وأنها متنامية وأنها متنوعة وأنها تمتد حتى لا تكاد تخلو منها بقعة من الأرض، وتتغلغل حتى لا يكاد يخلو منها مجال من مجالات الحياة اجتماعيا أو سياسيا أو تعليميا أو غير ذلك. ولذلك قال: انظر ماذا سيفعلون، ما هي خطوتهم الثانية. ومعاشر المسلمين، اليوم كثير منهم نائمون غافلون، كلما جاءت ضربة في وقتها نصحوا لها، أما التي تليها فكأنها ليست واردة في حسباننا ولا معروفة عندنا ولا هي خاطرة ببالنا. ولذلك ما يزال كثير من المسلمين يأخذون الضربة تلو الأخرى وكأن الأولى تهيئهم أن يأخذوا الثانية، ونسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقولة الخطاب الفاروق ابن الخطاب عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، إنما يهلك الناس إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. تلك مقالات لا بد من معرفتها. وعندما قال موعدكم بدر قال هو بيننا وبينك موعد، فإن عزة الإسلام تأبى الانهزام، وإن قوة اليقين لا بد أن تقبل إرادة التحدي لا رغبة في الصراع، فإن الإسلام لا يسعى إليه ابتداء ولا يقصده لما ينسبونه له من قتل أو دمار. وكما قلت من قبل فإن ذلك بواقع التاريخ حديثه وقديمه يشهد أنه عند غير المسلمين أكثر منه عند المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ديننا وأمتنا، وأن يحفظ بلادنا وأمنها وسلامتها ووحدتها ووحدة صفها، وأن يذل عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يخذل أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم في شأنه، العزيز في سلطانه، أحمده سبحانه وتعالى على جزيل بره وإحسانه، وأشكره على وافر فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أقام الدين وأحكم في بنيانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن في هذه الومضة السريعة التي وقفنا فيها في آخر أحد ما يكشف لنا عن ضرورة يقظتنا لمواجهة أعدائنا، وعن أهمية ارتباطنا والتزامنا واستعلائنا بديننا، وعن أهمية قوة نفوسنا وثقتنا بخالقنا واستعدادنا لمواجهة عدونا في كل حال. ولعلي هنا أربط رباطا لطيفا وقد يكون عند البعض بعيدا. كنا في رمضان في معركة مع الشيطان ومع أهواء النفس ومع المعاصي التي قد استحكمت في واقع حياتنا، ولعلنا قد أصبنا نجاحا وأدركنا فلاحا وحققنا ليس في دولة واحدة بل في دولات كثيرة انتصارا. فهل انتهت معركتنا مع الشيطان وقد فرحنا بما وفقنا الله له من الطاعات وبما سلمنا منه من المعاصي والشرور والآثام والسيئات؟ فهل أغمد الشيطان خنجره؟ وهل أوقف وسواسه؟ وهل انتهت معركتنا فاستقمنا على الصراط المستقيم؟ أم أننا ما زلنا في المعركة ولكننا الآن قد ركنا إلى ما سلف من صالح أعمالنا وعدنا شيئا فشيئا لتستحكم الغفلة فينا وليعاود عدونا مرة أخرى انتصاره علينا، فتكون جولتنا تلك كأنما هي لا قيمة لها، وكأنما قدر انتصارها يذبل ويضعف ويذوي ويزول؟ وهذه معركة حقيقية مع النفس التي بين جنبيك، ومع الشيطان الذي يوسوس لك ويخطر بين يديك. ونحن وللأسف الشديد نرى في أيام عيدنا وبعد انتهاء شهرنا وصيامنا ما نعرف أنه أظهر صور الهزيمة الإيمانية وأدلى صور الخذلان بعد الطاعة. كم نرى في هذه الأحوال التي نراها في حياة أمتنا في أعيادها من لهو ينسخ أثر الذكر والذكرى، ومن عبث يضيع آثار البر والتقوى، ومن معاص تعيد الظلمة إلى القلوب والكدر إلى النفوس. وهذا لا يحتاج منا إلى كثير كلام ولا إلى أمثلة، فإن الشواهد واضحة، نراها في الشاشات الفضية ونسمعها في الإذاعات ونلامسها في الشوارع والطرقات، بل وإن كنا صادقين نلمسها ونعرفها في أنفسنا وفي بيوتنا، كان القرآن يدوي فيها، وكان الذكر يصبح في جنباتها، وكنا فيها قائمين أو ساجدين أو متسحرين أو فاطرين، واليوم قد قل ذلك وضعف. ولا أود أن يكون حديثي مؤيسا أو محبطا ومثبطا لما سلف من الخير والطاعة، ولكنه إنذار وتنبيه حتى نعاود حمل أسلحتنا الإيمانية، ونعود إلى التكرس بالطاعات والذكر الحافظ من وساوس الشيطان والوقوع في الآثام، نعود مرة أخرى لنكون على أهبة الاستعداد ليعلو إيماننا على وسواس شيطاننا، ولتنتصر إرادة الخير والطاعة في نفوسنا على أهوائنا وشهواتنا وجواذب دنيانا في معاصي ربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأرزقنا الاستقامة على الطاعات والمواظبة عليها، وأن يعيننا على أهواء أنفسنا، وأن يقينا من وسواس شياطيننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يقيمنا على الحق، وأن يلزمنا إياه، وأن يبصرنا به ويسلكنا طريقه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا للطاعات، واصرف عنا الشرور والسيئات، واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت. اللهم لا تؤخذنا من فعل السفهاء منا، ومكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد، وهيئ للأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أبدل أمتنا من بعد ضعفها قوة، ومن بعد ذلتها عزة، ومن بعد فرقتها وحدة. اجمعها اللهم على كتابك وسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلها بكتابك مستمسكة، ولهدي نبيك مقتفية، ولآثار السلف الصالح متبعة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، والهمنا الرشد والصواب. تولى اللهم أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين، والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وامسح عبرتهم، وسكن لوعتهم، وارفع درجتهم، وأعلي رايتهم. اللهم يا أرحم الراحمين، اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الأيام المباركة والأعياد العظيمة خيرا وبرا ونصرا وعزا للإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شرور أعدائنا، إنا ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق كلمتهم، وابذر الخلف في صفوفهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، ورد كيدهم في نحرهم، واشغلهم بأنفسهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، اشف اللهم فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، وفر اللهم أمنها، وابسط رزقها، واحفظ وحدتها برحمتك وعزتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. أصلح لهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، ثبت اللهم أقدامهم، وأفرغ الصبر واليقين في قلوبهم، وأعلي كلمتهم، وأعلي رايتهم، ووحد كلمتهم، وقو شوكتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام الخصوم المذكر والقدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر. وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.